أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين، الأول الأخبار الدالة. الكلام في النظرية الثانية من نظريات المقام الثاني، حيث شرعنا قبل التعطيل بالمقام الثاني ما يتعلق بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وبعد أن أثبتنا في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بمعنى أنه لا يحق لنا ارتكاب كلا طرفي الشبهة، بعد أن أثبتنا ذلك عليكم السلام وصلت النوبة إلى المقام الثاني، فنتساءل: هل الموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي كافية؟ بمعنى أن نجتنب عن أحد طرفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أم أن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجبة؟ فيجب علينا الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، ومقصودنا من الموافقة القطعية الاحتياط. فعندما نقول بأن الموافقة القطعية لازمة، فمعنى ذلك أن الاحتياط لازم، والاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي المحصورة لا يتم إلا بأن نجتنب كلا طرفي الشبهة. وذكرنا أن مجموع النظريات في المقام الثاني أربعة. النظرية الأولى أن الموافقة القطعية، أعني الاحتياط، لازم مطلقة. النظرية الثانية أن الموافقة القطعية غير لازمة، بل تكفي الموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي. النظرية الثالثة تفصيلات في المسألة نأتي عليها إن شاء الله تعالى. النظرية الرابعة نظرية القرعة، وهذه أيضا سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. إلى هنا كان تمام كلامنا حول النظرية الأولى التي قواها الشيخ الماتن قدس سره. وأما الآن فنشرع بإذن الله تعالى بالنظرية الثانية. ذهب جمع من الأصوليين إلى أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام. المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، يعني لا يحق لنا أن نرتكب كلا طرفي الشبهة، ولكن الموافقة القطعية غير لازمة، بل تكفي الموافقة الاحتمالية. ولأجل إثبات هذا المدعى استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول دليل الميرزا القمي صاحب القوانين، ودليل الفاضل النراقي قدس سرهما في مناهج الأحكام. ولكن كل منهما بين الدليل بصياغته وببيانه. توضيح الدليل أنه هناك عندنا أخبار تدعى أخبار الحلية بعنوان كل شيء لك حلال، ومقتضى هذه الأخبار ومقتضى عليكم السلام ومقتضى هذه الأخبار أن كل واحد من المشتبهين بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حلال مقتضى أخبار الحل. لماذا؟ وذلك لأنه بالنسبة لخصوص كل طرف من طرفي الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي مشكوك فيه. كل طرف بالنسبة لخصوص كل طرف من طرفي الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي مشكوك فيه، نحتمل فيه أنه حرام كما ونحتمل فيه أنه حلال. ومفاد هذه الأخبار، نرجع لهذه الأخبار نشوف شنو مفادها. ومفاد هذه الأخبار أنه في كل موضع إذا عرضت لك شبهة عليكم السلام، في كل موضع إذا عرضت لك شبهة فابني على الحل ولا تعتني باحتمال الحرمة. فإذا المقتضي للحل موجود، ولكن المانع الخارجي أيضا موجود، وهذا المانع الخارجي لا يجيز للمقتضي أن يؤثر أثره، فلا يحق لنا إلا ارتكاب أحد المشتبهين لا غير. وعندها فننقل الكلام إلى المانع الخارجي، وأنه ما هو؟ وقد بين المانع الخارجي ببيانين وبنحوين من البيان. البيان الأول للميرزا القمي رحمه الله، وقلنا هذا الدليل دليل المن؟ دليل صاحب القوانين ودليل الفاضل النراقي. الآن كل واحد منهم يبين ذلك المانع الخارجي اللي قلنا لا يجيز للمقتضي أن شنو؟ أن يأثر أثره ويحكم لك بالحلية حتى يحق لك أن ترتكب كل طرف من طرفي الشبهة، لا، وإنما يقول أكو مانع خارجي. هذا المانع الخارجي بعد ما راح يجوز لنا إلا ارتكاب أحد المشتبهين. بينا لنا أيها الميرزا القمي وأيها الفاضل النراقي، بينا لنا ذلك المانع الخارجي. بين المانع الخارجي بنحوين من البيان. البيان الأول بيان الميرزا القمي، وحاصله أن ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم. الميرزا القمي يقول أكو مقتضي، أخبار الحل موجودة، بس أكو مانع. المانع ما هو؟ أن ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم للعلم بارتكاب الحرام. شربت مائع هذا المائع وشربت ذلك المائع، ارتكاب كلا الطرفين مستلزم لمن؟ راح يصير عندك علم بارتكاب الحرام في الواقع، لو هذا ما خمر لو ذاك الآخر شنو؟ خمر فارزة. والعلم بارتكاب الحرام حرام أيضا، فإذا ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم للحرام، ومستلزم الحرام حرام، فإذا ارتكاب كلا الإناءين، فإذا ارتكاب كلا طرفي الشبهة حرام. فالميرزا القمي قدس سره في نظره الشريف يرى أن العلم بارتكاب الحرام هو المانع، أن العلم بارتكاب الحرام هو المانع عن شنو؟ عن إجراء قانون كل شيء لك حلال بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكل من طرفي الشبهة. وإلا كل طرف نخلي إيدنا عليه أكو مقتضي للحل، أخبار الحل، فشنو؟ أكو مانع خارجي اللي هو شنو عند الميرزا القمي صار؟ العلم بارتكاب الحرام هو المانع عن إجراء قانون كل شيء حلال بالنسبة لكل طرف من طرفي الشبهة. هذا هو المانع الذي لا يجيز المقتضي أن يؤثر أثره. فلذا شي يقول الميرزا القمي، فلذا لا بد لنا من القول بالتبعيض والتقسيم. يعني شنو التبعيض والتقسيم؟ يعني لا يحق لنا إلا ارتكاب أحد طرفي الشبهة. إيه إذا ارتكبت يقول اثنينات شو يصير؟ راح يستلزم العلم بارتكاب الحرام، وهذا العلم لا تحقق المانع الخارجي، ذاك مانع يمنعك عن أن ترتكب كلا طرفي الشبهة. فلذا لا بد لنا من القول بالتبعيض والتقسيم، يعني لا يحق لنا إلا ارتكاب أحد طرفي الشبهة. البيان الآخر، البيان الثاني، بيان الفاضل النراقي قدس سره في المناهج، أن ارتكاب أحد المشتبهين حلال ويكون مشمولا لأخبار كل شيء لك حلال. لاحظ الفاضل النراقي مثل الميرزا، عندهم المقتضي ماذا؟ موجود أخبار الحل، أن ارتكاب أحد المشتبهين حلال ويكون مشمولا لأخبار كل شيء لك حلال. فما دام أن المكلف ارتكب طرفا طرفا واحدا فيكون حلالا، وأما إذا ارتكب الطرف الآخر، وأما إذا ارتكب المشتبه الآخر، فسيكون المجموع من حيث المجموع حراما، وإن كانت حرمة المجموع بلحاظ أحد أجزائه غير المعين، لأنه المجموع اثنينات خو ماذا؟ الحرمة خو مو بلحاظ اثنينات، لأنه واحد من المائع قلنا خمر، والآخر ماذا؟ فرضنا في مسألتنا خمر. وإن كانت حرمة المجموع بلحاظ أحد أجزاء ذاك من ذاك المجموع، يا أحد الأحد اللي هو غير المعينين، حتى وإن كانت حرمة المجموع بلحاظ أحد أجزائه غير المعين، فإذا الكلام حول منه حول حرمة المجموع عند الفاضل، عند الفاضل النراقي. فإذا الكلام حول حرمة المجموع، وإلا ما لم يبلغ الارتكاب حد المجموع فلا يكون حراما. يعني شنو؟ ما لم يبلغ الارتكاب حد المجموع يعني ارتكب أحد الطرفين، ومعنى ذلك أنه إذا ارتكب أحد طرفي الشبهة كان ماذا؟ كان حلالا وكان مشمولا لأخبار كل شيء لك حلال. فإذا المانع الخارجي عند الفاضل النراقي حرمة المجموع، تلك الحرمة المعلومة. إذا ارتكبت كلا الإناءين، شربت كلا الإناءين، المجموع من حيث المجموع راح يكون شنو؟ راح يصير حرام. هذا هو الدليل الأول الذي هو للميرزا في القوانين والفاضل في المناهج. ثم يأتي الشيخ رحمه الله ويجيب على ذلك. نتبع عن الدليل. قال رحمه الله: احتج من جوز، جوز ماذا؟ ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، ما عدا مقدار الحرام جوز ارتكابه. زين، وأما مقدار الحرام قال لا، منع عنه، ومنع عنه أي عن مقدار الحرام. احتج هؤلاء بمن؟ بوجهين، بدليلين، وبعدين تقريبا الدليل الثاني يمكن أن يقرر بنحوين فيصير ثلاث أدلة. الدليل الأول، قلنا هذا الدليل الأول للميرزا القمي في القوانين والفاضل النراقي في مناهج الأحكام، قال: الأخبار الدالة على ماذا؟ على حل ما لم يعلم حرمته، ما لم يعلم حرمته، مو الذي يعلم حرمته، ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها، وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام. خب، منع سلمكم الله من ارتكاب مقدار الحرام لأجل ماذا؟ هذا المانع الخارجي قلنا بين بمن؟ بين ببيانين وبنحوين للبيان. البيان الأول للميرزا القمي قال: إما لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام. هذا مال الميرزا القمي. البيان الثاني اللي قررناه: وإما لما ذكره بعضهم وهو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام، مو أحد المشتبهين، المجموع من حيث المجموع حرام لاشتماله على الحرام، لأن أحد أجزاء شنو؟ حرام. قال في توضيح ذلك، أي قال الفاضل النراقي في توضيح هذا المانع الخارجي، هذا المقطع اللي راح نقرأ إن شاء الله إن الشارع إلى آخره، بعضهم يجعله توضيح للوجه الثاني للبيان الثاني، وبعضهم يقرره على شكل بيان مستقل، فيصير عندنا بيان ثالث، لكن هذا البيان الثالث أيضا للفاضل النراقي، بيان ثالث أيضا للفاضل النراقي. احنا قلنا هذا المانع الخارجي يبين ببيانين، بيان الميز القمي وبيان فاضل النراقي. هسه هذا المقطع إذا جعلناه بيان مستقيم، البيان الثالث حاصله أن كل منهما، أن ارتكاب كل من المشتبهين بشرط الانفراد، يعني بس هذا تأتي به المعصين، أو لا المعصين ما تأتي به، تأتي بس بمن بالمائع صاد، أن ارتكاب كل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة. عندما تجي للمعصين مجهول الحرمة لديك، ما تدري لعله هذا في الواقع خمر، لعله لا هذا خمر، مجهول الحرمة. وإذا كان مجهول الحرمة فيكون مشمولا علما، فيكون مشمولا لأخبار كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، ما عندي حرام بعينه، مجهول الحرمة فارزة. وأما كل منهما بشرط الانضمام مع الآخر معلوم الحرمة، وأما كل منهما بشرط الانضمام مع الآخر، يعني تأخذ الماء سين والشربة والماء صاد هم الشربة، وأما كل منهما بشرط الانضمام مع الآخر فمعلوم الحرمة. فإذن ماذا؟ فإذن لا يحق لنا ارتكابهما معا، لا يحق لنا ارتكابهما معا، وإنما يحق لنا ارتكاب أحد المشتبهين بشرط الانفراد. هذا اللي وضحناه، هذا هو ذاكر الفاضل توضيح المن للوجه الثاني ماله، لكن إذا أردنا نرجع للبيان المستقل فهذا هو البيان المستقل، يعني البيان رقم 3. قال في توضيح ذلك: أن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، وجوز ماذا؟ وجوز من خلال منه جوز؟ من خلال كل شيء لك حلال، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، والمجموع من حيث المجموع، اللي هو البيان رقم 2، اللي هو البيان رقم 2، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة، ولو باعتبار قلنا شنو؟ ولو باعتبار أحد أجزائه، ولو باعتبار جزئه. وكذا كل منهما، هذا البيان رقم 3 إن شئت فقل، إذا تريد جعل بيان رقم 3، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع بشرط الانضمام مع الآخر، بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب، يعني معلوم وكذا، يعني معلوم الحرمة فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا. إذن هذا هو الدليل الأول وبيان المانع الخارجي ببيانين أو بثلاث بيانات. فالمقتضي للحل موجود، وفي نفس الوقت المانع الخارجي أيضا موجود. سلمكم الله. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الدليل بما حاصله، أن أخبار الحلية غير قابلة للتبعيض، وإنما هي إما ألا تشمل شيئا من طرفي الشبهة، وإما أن تشمل كل طرف من طرفي الشبهة معينا، لو هاي لو هاي غير قابل المن للتبعيض، يا بهذا أحدهما ارتكبه والآخر شنو اجتنبه، هذا ما عنده، هذا مو لسان أخبار الحلية. بيان ذلك إما أن لا تشمل شيئا من طرفي الشبهة، وإما أن تشمل كل واحد من طرفي الشبهة معينا. بيان ذلك أن أخبار الحيل قد وردت فيها غاية، ألا وهي قولهم عليهم السلام حتى تعرف الحرام بعينه، أو على بعض النسخ حتى تعرف أنه حرام بعينه. هذه الغاية إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة، يعني طرف واحد ماكو تبعيض. فإن كانت الغاية عامة تشمل العلم التفصيلي كما تشمل العلم الإجمالي، يعني حتى تعلم أنه حرام، حتى تعلم يعني علم تفصيلي لو علم إجمالي، فأنت هاي حتى تجعلها عامة لو خاصة. فإن كانت الغاية عامة تشمل العلم التفصيلي كما تشمل العلم الإجمالي، فحينئذ تكون موارد العلم الإجمالي داخلة وين، فحينئذ تكون موارد العلم الإجمالي داخلة في الغاية وخارجة عن المغية. المغية شنو؟ كل شيء لك حلال، وإحنا قلنا الغاية عامة تشمل حتى العلم الإجمالي، فتكون موارد العلم الإجمالي داخلة في الغاية وخارجة عن المغية. وعندها فأخبار الحلي تشمل العلم الإجمالي لو لا تشمل، وعندها فأخبار الحلي لا تشمل العلم الإجمالي، باعتبار أن كل طرف من طرفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، شبي أن كل طرف مورد للعلم الإجمالي، فيكون كل طرف داخلا في الغاية وخارجا عن المغية، وبالنتيجة مورد العلم الإجمالي إذا صار بالغاية وطلعت من المغية وأخبار الحل ما شملتها، وبالنتيجة فلا بد من القول بمن فلا بد من القول بأن ارتكاب كل من طرفي الشبهة غير جائز. ليش؟ مو انت عرفت ان هذا بعد حرام، وبالنتيجة فيكون ارتكاب كل طرف من طرفي الشبهة غير جائز، وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية. وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية. هذا كلها شوكت إذا جعلنا الغاية عامة، وأما إن كانت الغاية خاصة بموارد العلم التفصيلي ولا تشمل العلم الإجمالي، فحينئذ تكون موارد العلم الإجمالي حالها حال موارد الشك البدوي داخلة في المغيّة، باقية وين؟ في المغيّة. لأن الغاية شو تقول؟ حتى تعلم علم تفصيلي بمن؟ بأنه حرام. أنا ما أدري الآن علم تفصيلي، درسنا شنو علم إجمالي؟ فموارد العلم الإجمالي حالة حال موارد الشك البدوي، وين داخلة؟ باقية في المغيّة، باقية في المغيّة. وبالنتيجة إذا باقية في المغيّة، المغيّة شنو مفادة؟ كل شيء لك حلال. وبالنتيجة فيكون ارتكاب كل طرف من طرفي الشبهة جائزا، وبالنتيجة فيكون ارتكاب كل طرف من طرفي الشبهة جائزا، وهذا هو المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فارزة. وحيث إذا الغاية جعلناها عامة، وين راح يوصل لنا وجوب الموافقة القطعية؟ إذا الغاية جعلناها خاصة، وين راح تجرنا؟ إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. استشن نقول فارزة. وحيث أن أثبتنا في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فلا بد إذن من قبول ماذا؟ فلا بد إذن من قبول شنو؟ فلا بد إذن من قبول أن الموافقة القطعية واجبة، يعني الاحتياط واجب، بمعنى أن ارتكاب شيء من الطرفين غير جائز. وهذا شو يقول الشيخ رحمه الله؟ وهذا هو الذي صرنا إليه في نتيجة بحثنا في المقام الأول، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. قال رحمه الله: والجواب عن ذلك أن الأخبار المتوقع فلا وجه للتبعيد. آخر شيء، فلا وجه للتبعيد. وين التبعيد أيضا في أخبار الحل؟ هي لو الغاية مالتها عامة تجرنا للمقصود مالتنا مطلوبنا، لو الغاية خاصة تجرنا للحرمة للمخالفة القطعية، واحنا اثبتنا ان المخالفة القطعية محرمة، فلا بد العد الاخر شنو؟ لا بد ان نقبله، فلا بد من قبول وجوب الموافقة القطعية، فلا وجه للتبعير. قال: والجواب عن ذلك ان الاخبار المتقدمة على ما عرفته اما واما، يعني لا تقبل التبعير، إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين، وإما أن تشملهما جميعا، يعني كل منهما معينا. وما ذكر زين، الآن يبقى لنا شيخنا الأعظم ماذا؟ يبقى لنا الوجهان البيانان، بيان الميز القمي للمانع الخارجي، وبيان الفاضل النراقي. قال وما ذكر من الوجهين يعني من البيانين تعبيرنا البيانين بيان الميرزا وبيان الفاضل العراقي لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول يعني المانع الخارجي. يقول وما ذكر من البيانين فغير تام فغير صالح للمنع، هذا لا يصلح للمانع للمنع الخارجي. يأتي أما الأول، أما بيان الميرزا القمي، أما الأول يعني شنو؟ أما بيان الميرزا القمي هذا ليش غير تام؟ زين بيان القمي إن شاء الله في أذهانكم. أما بيان الميرزا القمي أعني البيان الأول، فقد ذكرتم الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول فقد ذكرتم أيها الميرزا بأن ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم للعلم بارتكاب الحرام فارزة، والعلم بارتكاب الحرام حرام. قال الميرزا القمي نحن نقف عند قول الميرزا والعلم بارتكاب الحرام حرام، ونتساءل ما مراده من ذلك. ربما كل واحد الآن فيكم لو يجي شوي يتأمل، سامعين إحنا العلم بارتكاب الحرام حرام أيضا، هذا من جيبه دخل بياباب، بلي ارتكاب الحرام بلي حرام، بس العلم بارتكاب الحرام هم حرام. هذا راح يتوقف عند الشيخ الأعظم، راح يتساءل على شكل ألف وباء نسوي إن شاء الله. قلتم والعلم بارتكاب الحرام حرام، نقف عند قول الميرزا والعلم بارتكاب الحرام حرام، ونتساءل ما مقصوده ما مراده من ذلك. فإن أراد الميرزا من ذلك أن ارتكاب الحرام وإن كان معلوما إجمالا لا إشكال فيه، ليش لا إشكال فيه؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال غير منجز بعد تمسكنا وتشبثنا بأخبار الحل. منجز هكذا تشبثوا بأخبار الحل وما شبثوا دليلهم الأول، زي إذا شبثوا بأخبار الحل بعد التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز؟ ما راح يتنجز. فالشيخ الأعظم شي يقول له؟ يقول له ترى ألف، فإن كان مراد الميرزا أن التكليف المعلوم إجمالا هذا ارتكاب هذا التكليف مو حرام لا إشكال فيه، ولكن مجرد علم المكلف بارتكاب الحرام، ذلك العلم الذي هو حالة من الحالات النفسانية هذا فيه إشكال حرام، هذا مراد الميرزا. فإن أراد الميرزا أن ارتكاب الحرام وإن كان معلوما بالإجمال ليس حراما لفرض أن التكليف المعلوم بالإجمال غير منجز بعد تشبثنا بأخبار الحل، ولكن مجرد علم المكلف بارتكاب الحرام الذي هو حالة من الحالات النفسانية هذا حرام فيه إشكال، فنقول للميرزا أن هذا لا دليل عليه، فليس لدينا هناك آية أو رواية أتت بمضمون أن ارتكاب الحرام في نفسه لا إشكال فيه ولكن العلم بارتكاب الحرام فيه إشكال وفيه حرمة. هذه آية رواية ما عندنا. ارتكاب الحرام في نفسه ما في إشكال. ليش؟ لأنه ما منجز يقول ما نتمسك به من أخبار حل. بس ها العلم بارتكاب الحرام شنو؟ فيه إشكال وفيه حرمة. هذه آية أو هذه رواية ما عندنا بهذا المضمون. ليس لدينا هناك آية ولا رواية أتت بمضمون أن ماذا؟ أن ارتكاب الحرام في نفسه لا إشكال فيه، بينما العلم بارتكاب الحرام شنو؟ فيه إشكال. فرع باء. وإن أراد الميرزا من قوله ذلك أن المخالفة المعلومة حرام. من يقول العلم بارتكاب الحرام حرام، يعني المخالفة العلمية، المخالفة المعلومة. وإن أراد فرع باء أن المخالفة العلمية أو فقل العلم معلومة حرام، يعني أن المخالفة على نوعين: واحد المخالفة الاحتمالية وهي تحصل بمن؟ وهي تحصل بارتكاب أحد طرفي الشبهة والاجتناب عن الآخر. فهذا الطرف الذي ارتكبه المكلف لعله، نحتمل لعله هو في الواقع حرام. مخالفة شنو؟ احتمالية، يعني احتمال أن ارتكابك شنو؟ حرام في الواقع. هذا الماء اللي شربته لعله هذا في الواقع خمر، وذاك الآخر اللي تركته. رقم واحد، النوع الأول شنو قلنا؟ المخالفة الاحتمالية. وعرفنا شلون تحصل؟ التي تحصل بارتكاب أحد طرفي الشبهة. رقم اثنين، النوع الثاني من المخالفة المعلومة. النوع الثاني المخالفة المعلومة، المخالفة القطعية التي تحصل بمن؟ التي تحصل بارتكاب كلا المشتبهين. فيقول الميرزا أن المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها، والمخالفة العلمية فيها إشكال وهي محرمة. هذا إذا كان مراد الميرزا. فنقول للميرزا رحمه الله الشيخ، أحب دي دور الشيخ جوابه. تعرفنا شنو مراد الميرزا فرع باء؟ من يقول يا بل العلم بارتكاب الحرام حرام، يعني المخالفة العلمية، يعني النوع الثاني مو النوع الأول، يعني المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها. يقول الميرزا أن المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها، بينما المخالفة المعلومة فيها إشكال. فنقول للميرزا إن كان مرادك هذا الوجه فملخصه يرجع إلى، لحظة شوية دقة الشيخ الأعظم، الميرزا قايل؟ قايل المخالفة الاحتمالية ما بيها إشكال، يعني ما بيها حرمة. المخالفة الاحتمالية قلنا بمن تحصل؟ قلنا تحصل بارتكاب أحد المشتبهين وتترك الآخر. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا المخالفة الاحتمالية ما بيها إشكال، يعني المقدمة العلمية بعد شنو؟ مو واجبة. شو يتأمل لي هنا؟ يعني المقدمة العلمية شنو؟ بعد ما تكون واجبة، يعني بعد مو واجب علي أني من باب المقدمة العلمية أحترز هم عن هذا هم عن ذاك حتى شنو؟ أمتثل امتثال يقيني علما لذاك الحرام الواقعي. صار معلوم؟ فالشيخ الأعظم شيء يقول له؟ يقول له إذا كان مرادك هذا الوجه فملخص هذا الوجه يرجع إلى نقطة شارحة، أن المقدمة العلمية غير واجبة. كيف المقدمة العلمية غير واجبة؟ بمعنى أنه على رغم على رغم أن المكلف يعلم بأن هناك خطابا منجزا، مع ذلك لا يلزمه تحصيل الامتثال اليقيني، فلا يلزمه الاجتناب عن كلا المشتبهين، وإنما يحق له أن يجتنب أحدهما ويرتكب الآخر، لأن هذا العمل منه لا يلزم إلا شنو؟ من يرتكب واحد ويجتنب الآخر شو يلزم؟ لا يلزم منه إلا المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية يقول عنها الميرزا أنها غير محرمة. فالمقدمة العلمية غير واجبة، وعندها فنقول للميرزا أولا وثانيا، أولا أن المقدمة العلمية واجبة بإجماع العلماء وبالإطباق، وأنت واحد منهم شيخنا الميرزا، يعني أنت شمعنا في مبحث المقدمة، مقدمة الواجب، لما توصل المقدمة العلمية تقول بوجوبها، وهنا تقول المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها، مو قولك بالمخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها، وين راح توقع؟ راح تقع في ماذا؟ في هذا المقدمة العلمية غير واجبة. هذا أولا. وثانيا أن المخالفة المعلومة للعلم الإجمالي أنت قلت بأنها محرمة، نحن نتساءل ما مرادكم منها؟ فإن المخالفة العلمية على ضربين على نحوين. ويستمر الشيخ رحمه الله في مؤاخذاته وإشكالاته على الميرزا. خب، هذا المقدار الآن نقرأه. قال رحمه الله: أما الأول، شنو الأول؟ قلنا أما البيان الأول، بيان الميرزا القمي اللي هو غير تام، اللي ما يصلح للمنع الخارجي، يا بلي شيخ أعظم. قال: فلأنه إن أريد منه الميرزا القمي، إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرامون، قال: فلم يدل دليل عليه لا من آية ولا من رواية. نعم، في باب واحد فقط، في باب واحد تحصيل العلم بارتكاب الحرام يكون حراما، بس هذا الباب يا باب، باب تحصيل علم المكلف بارتكاب الحرام بالنسبة للغير. يعني شنو بالنسبة للغير؟ يعني الآن كل واحد فينا لو مشى بهدف ماذا؟ بغرض ماذا؟ بغرض أن يتجسس على أحوال الغير ويتفحص في أحواله، وأن هذا الغير ارتكب الحرام أو ما ارتكب الحرام، هذا العمل، هذا التجسس ماذا؟ حرام ومنهي عنه في الشريعة المقدسة لقول الشارع: ولا تجسسوا، هذا حرام. إذن تحصيلي أنا كمكلف أحصل العلم بمن؟ بارتكاب الحرام بالنسبة للغير، هذا حرام. لكن شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: حتى هذا أولا ثانيا، أولا هذا ما له ربط بما نحن فيه. ليش ما يربط بما نحن فيه؟ لأن محل بحثنا تحصيل المكلف العلم بارتكاب الحرام بالنسبة لنفسه لا بالنسبة للغير. كلامنا وين؟ أنا المكلف اللي عندي علم إجمالي، أنا إذا عندي علم بارتكاب الحرام، هذا حرام لو مو حرام؟ مو بالنسبة للغير. هذا أولا. وثانيا، هذا تحصيل المكلف العلم بارتكاب الحرام بالنسبة للغير إنما هو حرام من يا باب؟ من باب التجسس، وحرمة التجسس مطلقة، سواء حصل للمكلف علم أم لم يحصل علم. نفس أصل عمل التجسس حرام منهي في الشريعة. قال نعم، فقط في باب نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام هذا بدي حرام، بس هذا أيضا حرام من ياحيث من حيث التجسس المنهي عنه، وإن لم يحصل له العلم فهذا أجنبي عما نحن فيه. فإذا فيما نحن فيه تحصيل العلم بارتكاب الحرام لا دليل على أنه حرام. هذا فرع ألف اللي قررناه. فرع باء إيش قلنا؟ قلنا وإن أريد الميرزا القمي أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع بل مطلق الموالي، الممنوع فقط المخالفة العلمية مو الاحتمالية، قال هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية. فإن المخالفة الاحتمالية ليش أيها الميرزا القمي المخالفة الاحتمالية مو حرام؟ قال فإن المخالفة الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان خطاب المولى باجتناب الخمر المشتبه عصيان هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي. المحرم الواقعي هو المخالفة الاحتمالية، لأن بالمخالفة الاحتمالية يقول ماكو عصيان، تشربت المعسين، من يقول هذا المعسين هو خمر في الواقع؟ لعله خال. وإن لم يعرف حين الارتكاب. زين، شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول إذا كان مراد الميرزا القمي هذا المخالفة المعلومة حرام والمخالفة الاحتمالية مو حرام، قال وحاصل هذا الوجه أيها الميرزا منع وجوب المقدمة العلمية. يعني أنت بقولك أن المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها راح تمنع وجوب المقدمة العلمية. ففيه أولا قال مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على منه على وجوب المقدمة العلمية، وأن المقدمة العلمية واجبة بإطباق العلماء. هذا أولا مناقشتنا الشيخ الأعظم يقول. وثانيا أنه إن أريد، وثانيا نتساءل أن المخالفة العلمية أنها محرمة، ما مرادكم من المخالفة العلمية؟ لأن المخالفة العلمية على نحوين وضربين. وللكلام تتم يأتي، والحمد لله رب العالمين.